بقي من بحث
أن الإجمالية في الشبه غير المحصورات جهة واحدة، وهي ما إذا شك في أن هذه الكمية من الأطراف والكثرة من الأطراف هل تكفي لأن تكون الشبهة، هل هي من الشبهة المحصورة أو من الشبهة غير المحصورة؟ الشك في كون الأطراف محصورة أو غير محصورة، ما هو حكم الشك؟ قلنا بأنه عنوان المحصورة وغير المحصورة لم يرد في دليل، لكي يبحثوا عن مدلول هذا العنوان وحدوده، حدود هذا المفهوم لغتان أو عرفان، وإنما لا بد من أن يكون معنى هذا الشك الشك في تلك الضابطة والنكتة التي على أساسها يحكم بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. والضوابط أو النكات لعدم المنجزية كانت عديدة، منها الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين والمعتمد عليهما فيما سبق، وهو أن عدم منجزية الشبهة غير المحصورة بملاك حجية الإطمئنان الحاصل في كل طرفين نتيجة كثرة الأطراف وضعف احتمال كون المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، بحيث يكون في قباله إطمئنانه. طب لو شك في ذلك، لأنه هل كثرة الأطراف بدرجة بحيث يكون الظن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال هنا ظنا إطمئنانيا أو لا؟ أيا كان منشأ هذا الشك، سواء كان الشك منشأه الشك في الصغرى أو الشك في الكبرى، هنا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن الشك في الإطمئنان معناه الشك في الحجيات. قد قرأتم أن الشك في الحجية يساوط عدم الحجية، ويعود العلم الإجمالي منجزا بالحال. الملاك الثاني الوجه الأول من الوجهين المذكورين فيما سبق والمعتمد عليهما، وهو أن يكون أن إطلاقات أدلة الأصول جارية في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، لأن هذه الإطلاقات التركيسية أدلة الأصول التركيسية لا محذور عقلي ولا عقلائي في جريانها، أما المحذور العقلي فلأننا لم نقبله كبرويا، وأما المحذور العقلائي فلأنه يدعى أن ذات المحذور إنما يختص بموارد تردد التكليف بين أطراف قليلة محصورة لا أطراف كثيرة. هنا على هذا المبنى لابد من التشخيص إلى شقوق ثلاثة. الشق الأول هو أن يكون الشك في انحصار الأطراف وعدم انحصاره شكا موضوعيا إطلاقيا، كما إذا كان لا يعلم مقدار الأطراف، لا يدري أطراف هذا العلم الإجمالي مثلا 50 طرف أو 60 طرف، ويعلم بأنه لو كان 60 فالشبهة غير محصورة، ولو كان 50 فالشبهة محصورة عند العرف والعقلاء، يعني ذاك المحذور العقلائي موجود في فرض 50، بينما على فرض 60 المحظور المناقضة العقلائية غير موجود. إذا كان الشك من هذا القبيل لا ينبغي الإشكال هنا أيضا أنه سوف يكون لا يجوز التمسك بإطلاقات الأدلة بإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية هنا، لأن هذا الإطلاق يكون مقيدا بحسب الفرض بمقيد لبي عقلائي، وهو أن لا يلزم منه المناقضة مثلا، وهذا المقيد اللبي العقلائي، أو أن لا تكون الأطراف 50 مثلا فنازلا، حينئذ هنا يشك في أن هذا المقيد موجود مصداقه في الخارج أو ليس موجودا مصداقه، فيكون من التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية، هذا شق، ولا يجوز التمسك بالإطلاقات في الشبهة المصداقية.
الشق الثاني أن يكون الشك والشبهة. فإذا لم يجوز التمسك بالإطلاق إذن في العلم الإجمالي يبقى على حجيته، العلم بالتكليف يكون حجة ودليل الأصل المؤمن لا يمكن التمسك به. الشق الثاني هو أنه إذا فرض أن الشك لم يكن في مقدار الأطراف بل كان يعلم أن الأطراف 60 مثلا طرف، لكن يشك في أن هذا المقدار يكفي لأن تكون المناقضة مرتفعة عند العرف والعقلاء أو لا يكفي لارتفاع المناقضة، هنا إذا كان الشك من هذا القبيل. هنا أيضا يوجد تشقيق يذكره السيد الشهيد في الكتاب. التشقيق الأول، الشق الأول أن يكون هذا الشك شكا للمكلف لا شكا للعرف، يعني العرف لعله مطلع على أنه مثلا 60 طرفين يعتبر شبهة غير محصورة، يعني لا تناقض فيه، قد العرف يقطع بذلك. المكلف يشك في أن 60 في أن 60 هل يكفي عند العرف لدفع التناقض والمناقضة بين التكليف الواقعي والاهتمام بالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال وبين الترخيص في تمام الأطراف أو لا يكون فيه مناقضة. الشك شك الفقيه شك المكلف لا شك العرف. وأخرى يفترض أن العرف أيضا يشك، يفترض أن العرف أيضا قد يشك في بعض الأمور التشكيكية، العرف أيضا قد يشك في ذلك، هو أيضا لا يدري أن هذا المقدار يكفي لدفع التناقض أو لا يكفي لدفع المناقضة، هذا الشق الثاني. فإذا كان الشك بالنحو الأول أيضا لا يجوز، يلحق بالشق الأول من الشقوق الثلاثة، لا يجوز التمسك بإطلاقات الأدلة أدلة الأصول الترخيصية ويكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأنه يكون بحسب الحقيقة من التمسك بالعام في مورد إجمال مقيده اللبي المتصل، لأن هذا الارتكاز ارتكاز المناقضة مقيد متصل، لأنه مقيد ارتكازي ليس ثابتا بدليل، ارتكاز عقلائي دعيناه فيما سبق في موارد العلم الإجمالي في أطراف محصورة، وهذا الارتكاز العقلائي بمثابة سائر القرائن العقلية أو العقلائية اللبية المتصلة البديهية الواضحة والتي تمنع من انعقاد الإطلاق في الدليل لمورد التناقض، فلا إطلاق في هذه الأدلة أدلة الأصول الترخيصية لموارد لزوم التناقض العرفي. فإذا شككنا لم ندري أن هذا المقيد مقداره 50 أو مقداره 60 مثلا، 50 فنازلا يكون فيه تناقض أو 60 فنازلا يكون فيه تناقض، لا محالة نشك في أن هذا الأصل الترخيصي هل يثبت هنا أو لا يثبت هنا. والشبهة هنا ليست مصداقية لأن الخارج مشخص يعلم أن عدد الأطراف هنا 60 طرفا ليس 50 ولا مردد بين 60 و50، وإنما يشك ولا يعلم أن ذاك المقيد لإطلاق كل شيء لك حلال مثلا أو رفع ما لا يعلمون، أي القيدين، قيد كل شيء حلال إلا إذا كانت الأطراف طرفا لعلم إجمالي وعدد الأطراف مثلا 50 أو إلا أن يكون عدد الأطراف 60 فنازلا. إذا كان المقيد الأول موجودا إذن فلا يمكن، فيمكن التمسك بالإطلاق، الإطلاق ثابت في المقام. إذا كان المقيد الثاني هو الموجود لدى العرف إذن فلا يمكن التمسك بالإطلاق لأن هذا يدخل في المقيد لا في المطلق، وحيث أن القيد مردد يدخل في باب تردد القيد، تردد القيد أو المقيد المتصل بالمطلق بين أحد تقييدين أحدهما أقل من الآخر، الآخر يعني أحدهما أكثر تقييدان والآخر أقل تقييدان، ففي موارد إجمال المقيد المتصل المردد بين الأقل والأكثر بحث العام الخاص قرأتهم، إذا كان متصلا لا يجوز التمسك العام في مقدار الشك، المقدار الزائد المشكوك تقييد الإطلاق فيه لا يمكن التمسك، وإذا كان المقيد منفصلا فيجوز التمسك، حيث أن هذا المقيد هنا يدعى أنه مقيد ارتكازي عرفي وهو كالمتصل مقيد لبي متصل، فيدخل في الإجمال المخصص المتصل ودورانه بين الأقل والأكثر مفهوما الذي يكون المطلق والعام مجملا فيه، لأن المتصل ينفي أصل الظهور، فإجمال المتصل إجمال المقيد المتصل يؤدي يسري إلى المطلق والعام أيضا، فيصبح العام مجملا ومرددا ظهوره المنعقد من أول الأمر، بينما يشمل المقام وما لا يشمل المقام. إذن فلا يمكن التمسك. الحالة الثالثة، الشق الثالث، أن يكون العرف يشوك. إذا كان العرف شاكا، العرف بنفسه شك، هنا لأن هذا المقدار 60 طرفا مثلا يكفي لدفع التناقض أو لا يكفي، يقول السيد الشهيد أنه هنا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية، لأن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى الشك في أصل التقييد، لأن المقيد ما هو قطعي، قطعي التناقض لدى العرف، فإذا شك العرف معناه العرف هنا لا يرى تناقضا بالفعل، فإذا لم يكن يرى تناقضا بالفعل لا قطع للعرف بالتناقض، فلا يكون حينئذ هذا خارجا بذاك المقيد. المقيد هو المقدار الذي يرى فيه العرف التناقض، وما يرى فيه العرف التناقض هو مورد القطع بالتناقض العرف عند العرف، لا ما لا يقطع ويشك العرف فيه أنه مناقض أو ليس بمناقض، لأن هذه المناقضة ليست أمرا واقعيا ومناقضة واقعية كما قلنا، وإنما مناقضة يراها العرف. أقول منشأ هذه المناقضة ليس منشأ تكون حقيقيا عقليا ثبوتيا، وإنما منشأ يفهمه العرف، فحينئذ هذا المنشأ إذا أصبح غير متعين عند العرف، فالمقدار المتيقن تقييد إطلاقات الدليل، إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية، إنما هو ما يتيقن العرف فيه بالتناقض، فما لا يقين حتى عند العرف بالتناقض فيه ولا ارتكاز فعلية بالمناقضة فيه باق تحت إطلاق الدليل، مشمول لإطلاق دليل الأصل المرخص المؤمن، فيصح التمسك بالعام يعني بالمطلقات الدالة على الأصول الترخيصية، فتثبت الأصول المؤمنة في تمام الأطباق. هذا ما أفاده السيد الشهيد، وهذا البيان تام، هذا التفصيل لولا نكتة يمكن أن يشار إليه يعني يغير من الموقف ويجعل النتيجة جريان الأصول المؤمنة في الشقوق الثلاثة التي ذكرناها بناء على تمامية الوجه الأول في عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. وهذه النكتة هي أننا لو احتملنا أن العرف يرى فرقا، يعني يحتمل فرقا أو يرى يجزم بفرق بين الشكوك الطولية والشكوك العرضية في باب في مجرى الأصول العملية، هنا يوجد بحسب الحقيقة لنا شكان، شك في أن هذا الشيء، هذا الطرف الذي نأخذه، هذا الإناء الذي نأخذه، هل مثلا نجس أو مغصوب يحرم شربه أو ليس مغصوبا، هذا شك أو هو الشك الأولي في التكليف المعلوم بالإجمال. والمشتبه بين هذه الأطراف الكثيرة أو مشكوك كونها محصورة أو غير محصورة، شك في حرمة هذا شرب هذا الإناء وعدم حرمته. يوجد شك آخر هنا، وهو أنه هذا الشك في نفسه لولا الابتلاء بالعلم الإجمالي كان مجرا لإصالة الحلية مثلا، لرفع ما لا يعلمون الذي هو الأصل العملي الجاري في كل شك في الحرمة، كل شك في التكليف. يوجد شك آخر، وهو أنه هذا الأصل إذا قطعنا بأن هذه الأطراف غير محصورة، إذن هذا الشك نقطع مثلا بأن إصالة الحلية مجعولة فيه، يعني الحكم الظاهري بالحلية مجعول فيه، أن افترضنا أنه إذا كانت الأطراف غير محصورة حينئذ الأصول الترخيصية تجري في تمام الأطراف. لكن حيث أننا نشك شكا ثانيا في أن هذه الأطراف الستين هل هي محصورة أو غير محصورة عند العرف، أن الارتكاز والمناقضة موجودة في هذا المقدار عند العرف أو لا ليست موجودة، فبالتالي سوف نشك في أن هذا الحكم الظاهري وهو إصالة الحل والبراءة هل مجعولة هنا أو غير مجعولة. فلنا شكان بحسب الحقيقة، أوليان، شك في الحرمة والحلية الواقعية التي هي موضوع الذي هو موضوع لإصالة الحل وإصالة البراءة إذا كانت الشبهة غير محصورة، وإصالة الحل وإصالة البراءة حكم حلية وحكم ظاهري. ثم حيث أن هذا الحكم الظاهري وهو إصالة الحل وإصالة البراءة الذي هو غير الحكم الواقعي، هذا أخذ في موضوعه في لسان دليله بعد فرض المقيد اللبي العقلائي أن تكون الشبهة غير محصورة، لكن المقيد أقول أن لا يكون ارتكاز مناقضة، ونحن نشك في هذا القيد إما بنحو الشبهة المصداقية كالشق الأول أو بنحو الشبهة المفهومية كما في الشق الثاني والثالث، حيث نشك في أن هذا المقدار من الأطراف هي محصورة أو لا، سوف يتولد لنا شك ثاني طولي، شك في أن الحكم الظاهري بالحلية مجعول هنا أو ليس مجعولا هنا، وهذا شك آخر غير ذاك الشك، وتعلقه الحكم الظاهري للحكم الواقعي، ذاك شك متعلقه الحكم الواقعي، الشك الأول متعلقه الحرمة والحلية الواقعية، حكم الظاهري وفي كل طرف مشكوك. العلم الإجمالي علم بالجامع مثلا، وشك في كل طرف، ففي كل طرف يوجد شكان، شك في الحكم الواقعي في الحرمة والحلية الواقعية في هذا الطرف، والذي هذا الشك موضوع للحكم الظاهري بالحلية الظاهرية لو كانت الأطراف غير محصورة. وحيث أن هذا الحكم الثاني وهو الحلية الظاهرية أيضا أخذ في موضوعه بحكم ذاك المقيد العقلائي الارتكازي أن لا تكون الأطراف محصورة، يعني أن لا تكون الأطراف قليلة بحيث يرى العرف المناقضة ونحن نشك في ذلك، فسوف يتولد شك ثاني طولي في أن هذه الحلية الظاهرية هل مجعولة في هذا الطرف أو ليست مجعولة في هذا. إذن فهنا بحسب الحقيقة لنا شكان، شك في الحكم الواقعي وشك في الحكم الظاهري. الشك في الحكم الواقعي متولد من الأصل، من باب أن العلم الإجمالي علم إجمالي لا تفصيلي، فكل طرف من أطرافه يكون مشكوكا له. الشك في الحكم الظاهري، الشك في الحلية في ثبوت الحلية في كل طرفين، ناشئ من الشك في أن الأطراف محصورة أو غير محصورة. منشأ هذا الشك الثاني هو أننا لا ندري أن الأطراف محصورة أو غير محصورة، لو كانت غير محصورة فلا شك في الحكم الظاهري، نعلم بأن الحلية الظاهرية موجودة، ولو كانت الأطراف محصورة هذا المقدار يكفي في الانحصار، محصورية والتناقض عند العور، إذن فنقطع بعدم الحكم الظاهري بعدم البراءة والحلية الظاهرية، فإنما نشك في الحلية الظاهرية وفي الحكم الظاهري للشك في الانحصار وعدم الحصار، هذا شك ثاني. أدلة الأصول الترخيصية كل شيء لك حلال، رفع عما لا يعلمون ونحو ذلك، هذه الأدلة ما هو مفادها؟ هل مفادها جعل التأمين والترخيص الظاهري في الشكوك، في الشكوك الأولية فقط، أو حتى في الشكوك الطولية الثانوية يستفاد من هذه الأدلة أيضا الترخيص، بحيث لو شككت في الحكم الواقعي مع الشك في الحكم الظاهري أيضا يشمله إطلاق رفع ما لا يعلمون، وهذا بحث قد يأتي التعرض لتفصيله في بعض المسائل القادمة في بحث الاستصحاب أو في بحث بعض التنبيهات العلم الإجمالي. قد يقال هناك بأنه الأدلة الأصول عملية لا تشمل إلا الشك في الحكم الواقعي، أما الشك في الحكم الظاهري الشك الطولي لا تشمله أدلة الأصول الظاهرية. فإذا شككنا في الحكم الواقعي ثم شككنا في طول ذلك في الحكم الظاهري أيضا لهذا الحكم الواقعي لا يمكن التمسك بأدلة الأصول، لأننا بماذا نتمسك؟ بإطلاق دليل الأصل نتمسك بلحاظ الشك الأول أو بلحاظ الشك الثاني؟ إذا تمسكنا بلحاظ الشك الأول المفروض أنه بلحاظ الشك الأول الشبهة مصداقية أو الشبهة من موارد إجمال المخصص المتصل الذي لا يمكن التمسك فيه بالإطلاق بإطلاق الدليل. إذا أريد التمسك بإطلاق الأصل بلحاظ الشك الثاني وهو الشك في نفس الحلية الظاهرية وعدم الحلية الظاهرية، هذا الشك ليس شكا في الحكم الواقعي وما هو المنجز والمؤمن والذي فيه عقوبة وليس فيه عقوبة، إنما هو الحكم الواقعي، تكليف الواقعي فيه مثلا عقوبة، أما الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، وظاهر أدلة الأحكام أدلة الأصول العملية أن موضوعه الشك في الواقع، فالشك الثاني ليس موضوعا للأصل، لكي نقول هناك إطلاق آخر في دليل الأصل لهذا الشك. فحينئذ لا يمكن الحكم الشك في الحرمة الواقعية التمسك بدليل الأصل، في تمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو في شبهة في مورد لا يجوز التمسك بالإطلاق والعام فيه. بلحاظ الشك الثاني هذا الشك الثاني ليس موضوعا لإطلاق ذاك الدليل. ومن هنا إذا قيل بهذا المبنى هناك في ذاك الباحث، إذن الكلام الذي ذكره السيد الشهيد هنا تام، أنه في الشق الأول والثاني لا يجب الاحتياط ولا تجري الأصول المؤمنة، في الشق الثالث تجري الأصول المؤمنة. لكن إذا قلنا هناك بأن هذا البيان غير تام، كما أنه غير تام، إما لأن أدلة الأصول الترخيصية تشمل الشك في الحكم الظاهري كما يشمل الشك في الحكم الواقعي، أو إما بهذا البيان أو ببيان أعمق وهو أن الشك في الحكم الواقعي له مرتبتان، الشك في الحكم الواقعي بلا شك في الحكم الظاهري، الشك في الحكم الظاهري الواقعي مع الشك وفي ظرف الشك في الحكم الظاهري، وهاتان مرحلتان طوليتان لشدة الاهتمام ومقدار الاهتمام بالحكم الواقعي، فإن الحكم الواقعي قد يكون مهتما به من قبل المولى إذا كان الشك فيه وحده من دون شك في حكمه الظاهري، وقد يكون إذا حصل شك في الحكم الظاهري في مورد ذلك الشك يختلف الاهتمام، الاهتمام المولوي يتغير بحيث في فرض هذا الشك الثاني، يعني في فرض كون الواقع مشكوكا عند الحكم الظاهري لهذا الواقع أيضا مشكوكا، درجة اهتمام المولى تتغير من الإلزام إلى الترخيص، وهذا شيء معقول وممكن وسوف يأتي بيانه في بحث القادم. إذن فسوف ينعقد لأدلة الأصول الترخيصية إطلاقات طولية، إطلاق لنفس الشك في الحكم الظاهري، الشك في الحكم الظاهري أيضا يكون مشمولا لإطلاق دليل الأصل. إذا كان هكذا حينئذ نقول هنا بلحاظ الشك الأول التمسك بإطلاق كل رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال أو دليل الاستصحاب الترخيصي يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مثلا في الشق الأول، ومن التمسك بالعام في مورد إجمال المخصص المتصل ودورانه بين الأقل والأكثر في الشق الثاني، وكلاهما لا يجوز، لا يصح التمسك بالعام لا في شبهة مصداقية ولا في شبهة مفهومية إذا كان المقيد والمخصص متصلا. لكن يوجد إطلاق آخر في دليل الأصل الترخيصي، وهو إطلاقه ورفعه للتكليف الواقعي حينما نشك في حكمه الظاهري، وهو نفس هذا المورد، هذا إطلاق آخر في دليل الأصل، هذا الإطلاق نتمسك ونقول على كل حال المكلف شك هنا أنه هل جعل له البراءة والحلية والتنجيز للحكم الواقعي المشكوك أو لم يجعل، وهذا شك جديد، هذا الشك الجديد بنفسه مجرا ومصداق لإطلاق جديد في دليل رفع ما لا يعلمون وفي دليل كل شيء لك حلال. حينئذ هذا الإطلاق، وهذا إطلاق طولي، هذا الإطلاق يكون إطلاقا طوليا بحسب الحقيقة، لا يكون مرفوعا بذاك المقيد، بذاك المقيد الأول لا يكون مرفوعا، وإن شئتم قلتم أن العقلاء قد يكون في مورد الشك في أن هنا يمكن جعل الحكم الظاهري أو لا يمكن جعل الحكم الظاهري، أيضا يجعلون حكما ظاهريا، ويرون أن جعل مثل هذا الحكم الظاهري في هذا المورد ليس فيه محذور، لأن في هذا الشك الطولي لا بد من تعيين وظيفة عملية، إما احتياط أو براءة، أن هذا أيضا شك ثاني. فلو قيل بأن العقلاء في من يشك في إمكان جعل الحكم الظاهري له وعدم إمكان جعل الحكم الظاهري يرون معقولية جعل الحكم الظاهري، هذا البحث أيضا تقدم نظيره في بداية بحث الأصول العملية، أو حينما بحث في أصل حينما طرح الشيخ الأعظم قدس سره أنه لو شك في إمكان جعله أمام شبهات القائلين بشبهة ابن قباء وغيرهم باستحالة جعل الحكم الظاهري، هنا قيل أنه يكفي احتمال إمكان ذلك، قيل يكفي احتمال إمكان ذلك للتمسك بأدلة الأصول، وأجيب بأن احتمال الإمكان لا يكفي، لا بد من الجزم بالإمكان. هناك بين نكتة تفيد أيضا في هذه المسألة. فالحاصل إذا قلنا بأن العرف في الوقت الذي يرى احتمال التناقض، أو نحن نحتمل التناقض عند العرف بلحاظ الشك الأول بلحاظ الشك الثاني، لا محذورة في جعل حكم ظاهري حتى عند العرف، حينئذ نتمسك بهذا الإطلاق الطولي ونقول بعد أن شككنا ولم ندري أن هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة، إما للشبهة المصداقية أو للشبهة المفهومية الموجبة للإجمال، حينئذ هذا شك على كل حال، شك في الحكم الظاهري. هذا الشك في الحكم الظاهري الذي هو شك طولي مجرى لإطلاق ولأصل عملي ترخيصي طولي، هذا الأصل العملي الترخيصي الطولي إذا قيل بأن العرف لا يرى فيه المناقضة لأنه طولي، في طول الشك في التناقض يرى جعل هذا الأصل، فلا يجعل ذاك التناقض مانعا عن جعل هذا الأصل، هذا شك طولي في طول ارتكاز التناقض المشكوك والمشتبه عنده. إذن فمثل هذا الإطلاق لا يكون مرفوعا بذاك القيد، ذاك القيد اللبي الارتكازي يقيد الإطلاق في الشكوك الأولية لا الإطلاق في الشكوك الطولية الثانوية، فهذا الشك الطولي يبقى سليما إطلاق دليل الأصل بالنسبة إليه بناء على ما هو الصحيح والمختار من أن وسوف يأتي أن أدلة الأصول الترخيصية تشمل الشكوك الطولية أيضا وليست مخصوصة بالشكوك الأولية، الشكوك الطولية أيضا تكون مشمولة لإطلاق رفع ما لا يعلمون أو أحل أو كل شيء لك حلال ونحو ذلك. بها إذا تم هذا البيان حينئذ تجري الأصول الترخيصية ولو الطولية هنا سوف يكون هنا مجرا لأصل ترخيصي طولي في الشقوق الثلاثة، فتلحق الشقوق الثلاثة معا بحكم واحد وهو عدم منجزية العلم الإجمالي بناء على هذا المسألة. يوجد تعبيرات، تعبيرون أنه لا، نقول الشك في الحكم الظاهري بنفسه يكفي موضوع رفع ما لا يعلمون، يقول رفع ما لا يعلمون كل عنوان يصدق عليه لا يعلم يرفع، هنا حينما نشك هنا حينما نشك في جعل إيجاب الاحتياط أو جعل البراءة بحديث الرفع نقول احتمال جعل إيجاب الاحتياط مرفوع، فأثره وهو التنجيز يكون مرفوع. لا نحن قلنا أن المنجزية من آثار اهتمام المولى بحكمه الواقعي فيما سبق، أيضا بينا من آثار إيجاب الاحتياط واهتمام المولى بحكمه الواقعي، ولهذا حينما لا أجعل إيجاب الاحتياط أجعل الترخيص يرتفع المنجزية. إذن فالشك في أنه جعل الترخيص أو جعل الاهتمام وإيجاب الاحتياط هذا بنفسه مجرا لأصل طولي للبراء، هذا بيانه وهو بيان بلي لا محال هكذا، فيكون مجرا لأصل لإطلاق في أدلة الأصول إما بهذا البيان، وإن لا أردتم حرفية أن يكون مشكوك الحكم الواقعي إذا أريد ذاك أيضا يوجد بيان آخر يكون تاما سوف يأتي، وهو أن الحكم الواقعي المشكوك أيضا تارة يكون وحده مشكوك وأخرى يكون مشكوك مع الشك في أنه هل جعل له إيجاب الاحتياط أو جعل له البراءة، فإذا كان وحده مشكوك هذا إطلاق، وإذا كان مع الإيجاب الاحتياط في مورد الشك فيه مشكوكا يعني شكان لا شك واحد هذا إطلاق آخر في دليل الأصل، لأن كونه وحده مشكوك هذا له مرتبة من الاهتمام، وكونه مشكوك مع الشك في جعل إيجاب الاحتياط له هذه مرتبة أخرى طولية من شدة الاهتمام، فيكون حينئذ هذا بحسب الروح إطلاقا آخر ومصداقا آخر لدليل، حالة أخرى تقديرا آخر من تقديراته من إطلاقاته ولو الإطلاق الأحوالي لأدلة الأصول الترخيصية. وهذا الإطلاق الثاني الأحوالي الطولي، هذا الإطلاق ليس ذاك المقيد مقيدا له، لأنه في طول ذلك المقيد شك في ذلك المقيد، فلا يكون ذلك المقيد مقيدا له ليقال أنه من التمسك بالعام في شبه المصداقية للمقيد، أو من التمسك بالعام في شبه المفهومية للمقيد المتصل الموجب لإجمال العام وإجمال المطلق. إذن فهنا يمكن بهذا البيان إثبات أن الشقوق الثلاثة التي طبعا هذه الشقوق الثلاثة اثنان منها مذكور في الكتاب، الشق الثاني والثالث، الشقوق الثلاثة كلها تكون ملحقة بالعلم الإجمالي بالشبهة غير المحصورة، تكون النتيجة الحكم بجريان الأصول الشرعية الترخيصية في تمامها أطراف مثل هذا العلم الإجمالي، تنعكس النتيجة. وهذا يكون حينئذ من الفوارق بين الوجهين المعتمدين فيما سبق، بناء على الوجه الثاني وهو أن انحلال العلم الإجمالي وعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بملاك الإطمئنان مع الشك، من أي شيء حصل الشك بالإطمئنان تكون النتيجة حجية العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، إذ هناك لم نكن نريد أن نتمسك بأصل عملية، الأصول كانت ساقطة، عندما كنا نريد أن نتمسك والعلم الإجمالي كان منجزا في نفسه، كنا نريد أن نتمسك بالحجة على الترخيص وهو الإطمئنان، فإذا شك في الإطمئنان بأي سبب بأي شكل من أشكال الشك يصبح من الشك في الحجة، والشك في الحجة على الترخيص يسابق عدم الحجة على الترخيص، وحيث أن العلم الإجمالي منجز في نفسه تكون النتيجة فش في تمام الشقوق المنجزية ولزوم الاحتياط، بينما على الوجه الأول تنعكس النتيجة تماما، يكون حينئذ من الفوارق بين الوجهين أنه إذا شك في أن الشبهة محصورة أو غير محصورة، سواء كان الشك بنحو الشبهة المصداقية المقيد أو بنحو الشبهة المفهومية الذي يؤدي إلى إجمال مثلا الدليل، أو بنحو الشبهة المفهومية الذي لا يؤدي إلى إجمال الدليل، على الشقوق الثلاثة تكون النتيجة عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي وصحة التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية، إما الإطلاق الأولي كما في الشق الثالث أو الإطلاق الطولي الثانوي كما في الشقين الأول والثاني من هذه الشقوق الثلاثة. وهذا على المسلك هذا جوابه ما قرأتموه في بحث الأخبار مع الواسطة، أن الشك في هذا الحكم الظاهري يقع موضوعا نحو الانحلال لحكم نحو الانحلال، لا موضوعه كل حكم مشكوك ولو كان بالانحلال يشمله من قبيل خبر مع الواسطة. هناك من يقول كل أثر شرعي حتى لو كان الأثر نفس حجية الخبر، حينما تقول كل خبر له أثر شرعي فهو حجة، ماذا تقول هناك؟ كل خبر وإخبار يكون له أثر شرعي فهذا يكون حجة ولو كان الأثر الشرعي نفسه هذه الحجية. هذه شبهة نفس شبهة الأخبار مع الواسطة التي أجيب عليه هناك بالانحلال، أجيب عليه هناك بأنه يكون تذكر يؤخذ في حكم آخر مو في نفس الحكم، أدري هذا بالانحلال هذا حكم آخر، هذا نفسه ليش بناء على الانحلال تتعدد الأحكام الظاهرية، فهذا الحكم الظاهري غير الحكم الظاهري الثاني كالحجية في باب الله، ويكفي حينئذ قيل هناك في بحث شيخنا في بحث الاستحالة قيل لابد أن يكون شخصه لا نوعه، قيل هناك أخذ العلم بالحكم التقسيمات الثانوية في موضوع شخصه يعني فرده، فإذا تعدد الفرد ارتفع الإشكال. أخذ الطبيعة قرأتم في بحث الحج أخبار مع الواسطة أخذ الطبيعة لا محذور فيه، فيقال كل إخبار له أثر شرعي طبيعي الأثر حتى لو كان هذا الأثر نفس الحجية، هناك قيل أن هذا نفس الحجية نفس الحكم الذي يبينه دليل الحجية، هناك قيل عنوان الأثر طبيعي الأثر يشمل حتى نفس هذا الأثر الذي يراجع له وليس فيه محذور، ففي عالم الجاهل لا محذور لأن المأخوذ طبيعي لا الفرد، والطبيعي لا يتوقف على ملاحظة الفرد،
في عالم الواقع والفعلية عالم الانحلال، في عالم الأحكام الفعلية عالم الانحلال والتعدد والتكثر، كل موضوع له حكم غير الحكم غير شخص الحكم الذي يوجد في الموضوع الآخر، فيمكن أن يكون بعضها في طول بعض الآخر بلا محذور، وهذا واضح. إذن بهذا يظهر أيضا حال المبنى الثاني. المبنى الثالث ما ذهب إليه المرزا في وجه عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة، وهو أنه الشبهة المحصورة لا تكون منجزة لأنه لا يمكن فيه المخالفة القطعية ولو عادتان وخارجان، فلا يلزم من جريان الأصول في تمام الأطراف في الشبهة غير المحصورة، لا يلزم الترخيص في المخالفة بالفعل في المخالفة الخارجية القطعية، لأنه لا يتأثر المخالفة القطعية من المكلف. هذا المبنى الذي ذكره المرزا لعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، هنا سوف يكون معنى الشك الشك في هذه الضابطة وهذا الملاف، يعني شك في أن هذه الأطراف هل بنحو بحيث يتمكن المكلف من ارتكابها جميعا فيمكن المخالفة، أو لا يتمكن المكلف من ارتكابها جميعا فلا يمكن، يرجع هذا الشك إلى الشك في القدرة على المخالفة القطعية وعدم المخالفة القطعية، أنه هل يتمكن المكلف أو لا. إذا كان لا يتمكن فالأصول الترخيصية جارية في تمام الأطراف، وإذا كان يتمكن فالأصول الترخيصية لا تجري لأنه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية الممكنة، فيرجع إلى الشك في الإمكان، في إمكان المخالفة والقدرة على المخالفة وعدم القدرة على المخالفة. هنا ما هو الحكم؟ المحقق العراقي هنا ذكر أنه هنا يجب الاحتياط مع الشك بهذا المعنى ملحق بالشبهة المحصورة لا غير المحصورة. لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى الشك في القدرة على الامتثال والعصيان، والشك في القدرة على الامتثال والعصيان اتفق الأصوليون على أن الشك في القدرة ليس مؤمنا بل منجز. المكلف إذا شك في أنه قادر على أن يصلي مثلا أو ليس قادرا على أن يصلي، مجرد شكه في القدرة على أن يقوم ويصلي لا يكفي لأن يجري البراءة، يقول أنا وجوب القيام مثلا بالنسبة إلي مشكوك لأن قدرتي على القيام مشكوكة فأجري البراءة فأصلي من جلوس مثلا، لا يجوز. فلا بد أن يحتاط يجرب نفسه، بل مع أن القدرة مثلا إما لأن القدرة ليس قيدا في التكليف، أو لأنه حتى بناء على أنه ليس قيدا في التكليف واضح، بناء على أنه قيدا في التكليف أيضا كذلك، لأن هؤلاء لم يقبلوا جريان البراءة في موارد الشك في القدرة، وقد أشرنا إلى وجه له في بعض الأبحاث في هوامش بعض الأبحاث السابقة المتقدمة. إذن فيكون مصادق الشك في القدرة التي يجب فيها الاحتياط. وبهذا البيان بهذا النحو واضح الاندفاع، فإنه هنا ليس الشك شكا في القدرة على المخالفة أو الموافقة للتكليف الواقعي، التكليف الواقعي هنا معلوم القدرة على مخالفته بوجوده الواقعي أو موافقته وامتثاله، وإنما الشك في القدرة على تحصيل الموافقة القطعية أو في القدرة على حصول المخالفة القطعية بقيد القطعية. ففي كل طرف التكليف مشكوك ليس معلوما، والشك فيه ليس من ناحية الشك في القدرة على امتثاله أو عدم القدرة على امتثاله، يقطع بالقدرة على امتثاله لو كان موجودا واقتحامه لو كان موجودا أو مخالفته، وإنما الشك في القدرة على تحصيل اليقين بالمخالفة، العصيان القطعي القطعي بعنوان القطعي، المخالفة القطعية بقيد القطعية، هذا هو الذي يشك في أنه هل يكون مقدورا أو لا. وإن شئتم قلتم الشك في أنه هل يتمكن من اقتحام تمام الأطراف أو لا يتمكن من اقتحام تمام الأطراف، واقتحام تمام الأطراف ليس هو موضوع التكليف، موضوع التكليف أحد هذه الأطراف، اقتحام تمام الأطراف سبب لحصول القطع بالمخالفة لا لحصول نفس المخالفة، لحصول القطع بالمخالفة، المخالفة القطعية. وما ذكر إنما هو في مورد الشك في نفس التكليف، في مورد الشك في القدرة على امتثال نفس التكليف، لا القدرة على تحصيل الموافقة القطعية على التكليف أو المخالفة القطعية للتكليف. إذن فهذا قياس مع الفارق وقع في يعني تشابه اسمي. إذا كان منشأ الشك وبعبارة أخرى موارد الشك في إمكان المخالفة القطعية من موارد الشك في التكليف لا من موارد الشك في القدرة على امتثال تكليفه، بخلاف موارد الشك في القدرة، فإن موارد الشك في القدرة من موارد الشك في امتثال التكليف مع كون أصل التكليف فعليا. هذا إذا قلنا أن القدرة ليس دخيلا أصلا، ولو قيل بأنه دخيل فمن هذه الناحية المفروض أن أصول العملية لا تشمل ولا تؤمن التكليف من ناحية من لا تؤمن الأصول العملية ولا ترفع العقوبة على مخالفة التكليف من ناحية الشك في القدرة على امتثاله، وهنا ليس الشك في القدرة على امتثاله بوجه من الوجوه، هنا الشك في أصل وجوده فعليته وعدم فعليته، إذن في كل طرف من الأطراف. إذن فلا يكون تلك النكتة التي بها الأصوليون منعوا عن جريان الأصول المؤمنة عن التكليف المشكوك على التكليف الذي يشك في القدرة على امتثاله، وقالوا أن الشك في القدرة منجز وليس مؤمنا، تلك النكتة لا تجري فيها في المقام في الشك في القدرة على المخالفة القطعية بوجه من الوجوه. فقياس المقام على ذات البحث قياس مع الفارق. وهذا البيان الذي بيّنه المحقق العراقي غير تام، لا بد من استئناف بحثه أنه بناء على هذا الملاك، بناء على ملاك المحقق النائيني، ما هو حكمه فرض الشك في الانحصار وعدم الانحصار، يعني الشك في القدرة على المخالفة القطعية وعدم القدرة على المخالفة القطعية، يأتي